بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في سنن أبي داود علينا وعليه رحمة الله في كتاب الصلاة في باب ما يقول الرجل إذا خاف قوما، قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن أبي بردة بن عبد الله أن أباه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. والحديث صحيح، وأخرجه أحمد وأبو بردة بن عبد الله أن أباه حدثه هو أبو موسى الأشعري واسمه عبد الله رضي الله تعالى عنه.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. هذا الحديث من أحاديث الأذكار المقيدة التي تقال في وقتها، فإذا خاف المسلم من قوم، خاف من أذاهم، فعليه أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. والله سبحانه وتعالى هو المستعان، وبيده ملكوت كل شيء، نعم.
باب في الاستخارة. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الرحمن بن مقاتل خال القعنبي ومحمد بن عيسى المعنى واحد، قالوا: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموال قال: حدثني محمد بن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول لنا: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، وليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستغدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يسميه بعينه الذي يريد خير لي في ديني ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه. اللهم وإن كنت تعلمه شرا لي مثل الأول فاصرفني عنه واصرفه عني، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، أو قال: في عاجل أمري وآجله. والحديث صحيح، وأخرجه البخاري والترمذي.
نعم، هذا الحديث فيه مشروعية الاستخارة، وأنها من السنن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه وأمته هذه الكيفية. وما كل أمر يستخير الإنسان فيه، فالقربات، فعل الخيرات والصدقات، والرحلة في طلب العلم الواجب، هذه لا يستخير أحد فيها، بل يسارع إليها عملا بقول الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، أي إلى أسباب المغفرة. أما الأمور الأخرى التي قد تكون مشكلة على الإنسان وهو متردد فيها، وهي من المباحات، يتردد فيها بين أن يمضي فيها أو يحجم، فهي التي يستخير فيها يصلي ركعتين ثم يدعو بهذا الدعاء، وهل هو في صلب الصلاة أو بعدها؟ الأمر في ذلك واسع. إن دعا بذلك في صلب الصلاة قبل أن يسلم صح ذلك، وإن سلم ثم رفع يديه ودعا بهذا الدعاء المأثور صح ذلك، والذي يميل إليه قلبه بعد ذلك يمضي فيه إذا انشرح له صدره ومال إليه قلبه مضى فيه، بشرط أن لا يكون حراما ولا أمرا فيه اشتباه، بل يكون واضح الحلم. نعم.
فياب في الاستعاذة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من خمس: من الجبن والبخل وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر. قال كان يتعوذ من خمس: من الجبن والبخل وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر. والحديث صحيح واخرجه النسائي وابن ماجه.
هذه من التوجيهات النبوية للناس يستعيذ بالله من شر كل ذي شر، لأن الالتجاء إلى الله من العبادات، فهو الذي يصرف الشر وهو الذي يحقق لك الخير ويجلب لك النفع، فتلجأ إلى الله تبارك وتعالى في كل حال، في الرخاء وفي الشدة. وفي حال الرخاء تكثر من الالتجاء إلى الله عز وجل، لحديث: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. عندما تكون في أمن وفي رخاء، في صحة، في نعمة، لا تنسى الالتجاء إلى الله عز وجل، بل دائما وأبدا تذكر الله ذكرا عاما، تذكره بفعل فرائضه وواجباته والتقرب إليه بالمسنونات المستحبات، وتحفظ جوارحك من الوقوع في الحرام، اللسان وجميع الجوارح. إذا فعلت ذلك في حال الرخاء، ابن آدم معرض للشدائد، ووقعت بك شدة من فقر أو مرض أو خوف أو هم وغم، ولجأت إلى الله ودعوته، حقق الله تبارك وتعالى لك ما وعدك به في الحديث القدسي: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أما إذا كنت في رخاء، في لهو وغفلة ولعب وقصور تفريط في جنب الله عز وجل، فإذا جاءت الشدائد لجأت إلى الله تبارك وتعالى، فهذا من الأخطاء التي يرتكبها المسلمون. ومن جملة الأدعية التي تدعو بها دائما وأبدا الاستعاذة بالله من هذه الخمس: اللهم إني أعوذ بك من الهم والغم والجبن والحزن والبخل والعجز والكسل وغلبة الدين وقهر الرجال، وأعوذ بك من المأثم والمغرم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ثم تقول: اللهم إني أعوذ بك من سوء الكبر، وأعوذ بك من سوء الكبر، وأعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر، وغيرها من الشرور التي أنت بحاجة أن تستعيذ بالله تبارك وتعالى وتلجأ إليه، فهو الذي يعيذ من استعاذ به. لذا قال الله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، السورة. قل أعوذ برب الناس كذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعوذ متعوذ بمثلهما. فدائما وأبدا تكون على البال عقب الصلوات، في أدبار الصلوات، وعند النوم، وعند الاستيقاظ، صلاة الصبح. نعم.
قال: وحدثنا مسدد قال أخبرنا المعتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. والحديث صحيح وأخرجه البخاري ومسلم.
نعم، هذه الأدعية في الصلاة وفي غيرها. في صلب الصلاة وأنت تقرأ التشهد والصلاة الإبراهيمية، بعد ذلك تدعو بهذه الأدعية الطيبة التي تدل على أنك صادق في اللجوء إلى الله تبارك وتعالى، وأنه لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، فهو الذي تفزع إليه الخلائق، هو الذي يفرج الكروب ويذهب الهم والحزن، ويعيذك من داء البخل والعجز والكسل. وإذا دعوت تدعو وأنت حاضر القلب، تدعو وأنت حاضر القلب وراغب إلى الله عز وجل في جلب المصلحة ودفع الضر، وموقن بالإجابة، موقن بأن الله سيجيبك، سواء عجل لك الإجابة فورا أو صرف الله عنك سوءا ومكروها بهذا الدعاء لا تعلمه، أو ادخرها الله لك ليوم القيامة فيثيبك على دعائك، لأن الدعاء عبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة.
نعم. قال: وحدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن قال سعيد الزهري عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكنت أسمعه كثيرا يقول: اللهم أعوذ بك من الهم والحزن وضلع الدين وغلبة الرجال. وذكر بعض ما ذكره التيمي. والحديث صحيح وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي.
جملة الأدعية، لأن العبد ضعيف، ضعيف لا يستطيع جلب خير ولا دفع شر عن نفسه، فلا بد أن يلجأ إلى الله عز وجل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الخلق وأعرفهم بالله عز وجل وأتقاهم له، يستعيذ بالله من الشرور. هذه شرور استعاذ منها، من الجبن والحزن، غلبة الدين، قهر الرجال، كل هذه يدفعها الله تبارك وتعالى إذا لجأت إليه صادقا، وتدعو بما ثبت في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة، أدعية كثيرة تتضمن تحقيق المصالح لك أيها المسلم من خير الدنيا والآخرة، ودفع المضار والمكاره من الشرور الدنيوية والأخروية. فتبذل جهدك في الدعاء وأنت مقيم في صلاة أو في غير صلاة، أو مسافر أو عند النوم أو الاستيقاظ أو في أي حال من الأحوال، أكثر من الدعاء، لأن الله قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. كفاية.
جزاك الله خيرا. هذه بعض الأسئلة.
أحسن الله عزيز رحمه الله رحمه الله إياه
من فرنسا قال عرضت لنا البلدية قاعة حيث ندفع ثمن كرائها. يقول من فرنسا عرضت لنا البلدية قاعة ندفع كراءها علما أن نصلي فيها الصلوات الخمس، فهل تعتبر مصلى أم مسجد؟
تعتبر مصلى، هذه تعتبر مصلى لا تعتبر مسجدا.
يقول أريد أن أجمع الإخوة في المسجد وأقرأ فقط عليهم رسالة التأصيل في طلب العلم للشيخ بازمول حتى ننتفع ونتعلم.
الشيخ
بازمول. بازمول.
بازمول. طيب.
كي نطلب العلم قبل الإقبال على الكتب، فما نصيحتكم جزاك الله خيرا؟
طيب، قراءة الكتب النافعة هذه مفيدة ونافعة ودعوة إلى الله عز وجل، حتى ولو لم تستطيع على شرحها وبيانها، كل إنسان يأخذ نصيبه من المعرفة من الكتاب المقروء.
يقول هل قراءة القرآن بدون تحريك الشفتين يعتبر قراءة، وهل يثاب صاحبها؟
الذكر بالقلب واللسان، وبالقلب وقد يكون باللسان فقط، فالذكر المحمود أن يكون بالقلب واللسان، تنطق بلسانك وتعي بقلبك، هذا هو الذكر الصحيح. وأما ذكر القلب فينفع، وهو التفكر في الأشياء والتدبر للأحكام بدون أن يتكلم الإنسان به، لكن ليس كالقسم الأول ذكر القلب وحده. وأما باللسان فالثواب عليه قليل، يعني تذكر بلسانك وقلبك غافل، هذا قليل الجدوى، بل ينبغي أن تحضر قلبك عندما تتلفظ بلسانك. وفي الحديث إن الله لا يسمع لا يجيب دعاء من قلب غافل. لاهي. نعم. نعم، لكن الذكر المشروع باللسان، يعني أنت تقرأ الآن في الصلاة، في الصلاة السرية تقرأ في نفسك، لكنك تقرأ قرآن وتدعو، فهذا الذكر في النفس. أما مجرد يعني صمت وتدبر وتأمل في الأشياء، هذا وإن كان ذكر إلا أنه ليس كالذكر باللسان. أيوة، في يعني تنطق في نفسك قراءة أو تسبيح أو دعاء. نعم، هذا الحديث حق، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، الجزاء من جنس العمل. نعم.
يقول من مصر ما حكم التصوير بالتليفون المحمول يعني الجوال او حفظ الصورة داخل هذا الجهاز؟
التصوير لا يجوز الا لحاجة، اذا دعت اليه الحاجة الضرورية جاز التصوير، وان لم تدعو فلا يجوز التصوير لا بواسطة جوال ولا بواسطة وسائل أخرى.
هذا يسأل يقول هل يطلق زوجته إذا أصرت على عدم ستر وجهها؟ هل يطلق زوجته إذا أصرت على عدم ستر وجهها بعدما نصحها مرارا واستفتت عالما لكنها تأخذ بأدلة المجيزين لكشف الوجه؟
يعالجها إذا كانت مستقيمة في صلاتها وبقية شعائر الإسلام يعالجها وينصحها فلعلها تستجيب له، لأنها تأثرت بفتاوى كفتاوى الشيخ الألباني رحمه الله ومن مشى على طريقته وقبله ناس قبله علماء، لكن كلامهم مرجوح، والراجح وجوب ستر الوجه والكفين عن الأجانب، هذا هو الراجح الذي تؤيده الأدلة، لأن المحاسن محاسن أعضاء المرأة أهمها وأحسنها وأشدها فتنة الوجه والكفين البنان، فإذا كشفت الوجه ما بقيت إلا العورة المغلظة، فعلى النساء أن يتقين الله عز وجل في الحشمة والحياء والستر فتستر جميع جسدها. الإمام أحمد رحمه الله هو من أئمة الهدى، يرى بأنه يجب على المرأة أن تغطي عليها الخف الذي تلبسه، يجب أن تغطيه لأنه يصف القدم، هذا من الأمور المهمة جدا في الله. فلا يجوز لهذه المرأة يعرض عليها الستر الذي يرضي الله عز وجل عنها ثم يصونها ثم يدخل السرور على زوجها، لا يجوز لها أن تعاند وتكابر وتقول أنا سمعت كذا وكذا.
نعم. هذا يسأل يقول من فرنسا: الغسل للجمعة هل هو واجب أو مستحب؟ يسأل عن حكم الغسل للجمعة هل هو واجب أم مستحب؟
مستحب من السنن المستحبة، لكن إذا كان يحمل أوساخا يؤذي المسلمين وجب عليه أن يغتسل، كأهل الورش وأهل الأعمال الشاقة وأهل البناء يجب عليه أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين، لأنه يدخل في عبادة فاضلة ويدخل مع مجتمع مسلم ومع ملائكة الله، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم.
السؤال الأخير جزاك الله خيرا، يقول: رجل من هولندا يريد أن يعدد وأسرة زوجته الأولى لا يوافقون على ذلك، يريد أن يعدد أن يتزوج بأخرى وأسرة زوجته الأولى لا يوافقون على ذلك، حتى وصل الأمر إلى أن هددوا ابنتهم على أن يهجروها إن لم تطلب الطلاق، وزيادة على هذا أخت الزوجة تسبب مشاكل بين الأسر، فهل للزوج منع زوجته من رؤية أختها؟ وماذا تنصحون الجميع جزاكم الله خير؟
النصح: لا يجوز لأحد يعترض على تعدد الزوجات، لا يجوز لمعترض أن يعترض، لا الزوجة ولا أولياؤها ولا الأسرة، ما دام يملك القدرة على الزواج والنفقات لا يجوز لأحد أن يعترض عليه، والله أعلم.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في سنن أبي داود علينا وعليه رحمة الله في كتاب الصلاة في باب ما يقول الرجل إذا خاف قوما، قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن أبي بردة بن عبد الله أن أباه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. والحديث صحيح، وأخرجه أحمد وأبو بردة بن عبد الله أن أباه حدثه هو أبو موسى الأشعري واسمه عبد الله رضي الله تعالى عنه.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. هذا الحديث من أحاديث الأذكار المقيدة التي تقال في وقتها، فإذا خاف المسلم من قوم، خاف من أذاهم، فعليه أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. والله سبحانه وتعالى هو المستعان، وبيده ملكوت كل شيء، نعم.
باب في الاستخارة. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الرحمن بن مقاتل خال القعنبي ومحمد بن عيسى المعنى واحد. قالوا: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموال قال: حدثني محمد بن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول لنا: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، وليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستغدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يسميه بعينه الذي يريد خير لي في ديني ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه. اللهم وإن كنت تعلمه شرا لي مثل الأول فاصرفني عنه واصرفه عني، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به أو قال في عاجل أمري وآجله. والحديث صحيح وأخرجه البخاري والترمذي.
نعم، هذا الحديث فيه مشروعية الاستخارة وأنها من السنن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه وأمته هذه الكيفية. وما كل أمر يستخير الإنسان فيه، فالقربات، فعل الخيرات والصدقات، والرحلة في طلب العلم الواجب، هذه لا يستخير أحد فيها، بل يسارع إليها عملا بقول الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، أي إلى أسباب المغفرة. أما الأمور الأخرى التي قد تكون مشكلة على الإنسان وهو متردد فيها، وهي من المباحات، يتردد فيها بين أن يمضي فيها أو يحجم، فهي التي يستخير فيها، يصلي ركعتين ثم يدعو بهذا الدعاء. وهل هو في صلب الصلاة أو بعدها؟ الأمر في ذلك واسع. إن دعا بذلك في صلب الصلاة قبل أن يسلم صح ذلك، وإن سلم ثم رفع يديه ودعا بهذا الدعاء المأثور صح ذلك، والذي يميل إليه قلبه بعد ذلك يمضي فيه إذا شرح له صدره ومال إليه قلبه مضى فيه، بشرط أن لا يكون حراما ولا أمرا فيه اشتباه، بل يكون واضح الحلم. نعم.
باب في الاستعاذة. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من خمس: من الجبن والبخل وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر. قال كان يتعوذ من خمس: من الجبن والبخل وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر. والحديث صحيح واخرجه النسائي وابن ماجه.
هذه من التوجيهات النبوية للناس: يستعيذ بالله من شر كل ذي شر، لأن الالتجاء إلى الله من العبادات، فهو الذي يصرف الشر وهو الذي يحقق لك الخير ويجلب لك النفع، فتلجأ إلى الله تبارك وتعالى في كل حال، في الرخاء وفي الشدة. وفي حال الرخاء تكثر من الالتجاء إلى الله عز وجل، لحديث: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. عندما تكون في أمن وفي رخاء، في صحة، في نعمة، لا تنسى الالتجاء إلى الله عز وجل، بل دائما وأبدا تذكر الله ذكرا عاما، تذكره بفعل فرائضه وواجباته والتقرب إليه بالمسنونات المستحبات، وتحفظ جوارحك من الوقوع في الحرام، اللسان وجميع الجوارح. إذا فعلت ذلك في حال الرخاء، ابن آدم معرض للشدائد، ووقعت بك شدة من فقر أو مرض أو خوف أو هم وغم، ولجأت إلى الله ودعوته، حقق الله تبارك وتعالى لك ما وعدك به في الحديث القدسي: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أما إذا كنت في رخاء، في لهو وغفلة ولعب وقصور تفريط في جنب الله عز وجل، فإذا جاءت الشدائد لجأت إلى الله تبارك وتعالى، فهذا من الأخطاء التي يرتكبها المسلمون. ومن جملة الأدعية التي تدعو بها دائما وأبدا الاستعاذة بالله من هذه الخمس: اللهم إني أعوذ بك من الهم والغم والجبن والحزن والبخل والعجز والكسل وغلبة الدين وقهر الرجال، وأعوذ بك من المأثم والمغرم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ثم تقول: اللهم إني أعوذ بك من سوء الكبر، وأعوذ بك من سوء الكبر، وأعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر، وغيرها من الشرور التي أنت بحاجة أن تستعيذ بالله تبارك وتعالى وتلجأ إليه، فهو الذي يعيذ من استعاذ به. إذا قال الله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، السورة، قل أعوذ برب الناس كذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعوذ متعوذ بمثلهما. فدائما وأبدا تكون على البال عقب الصلوات، في أدبار الصلوات، وعند النوم، وعند الاستيقاظ، صلاة الصبح. نعم.
قال: وحدثنا مسدد قال أخبرنا المعتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. والحديث صحيح وأخرجه البخاري ومسلم.
نعم، هذه الأدعية في الصلاة وفي غيرها، في صلب الصلاة وأنت تقرأ التشهد والصلاة الإبراهيمية بعد ذلك تدعو بهذه الأدعية الطيبة التي تدل على أنك صادق في اللجوء إلى الله تبارك وتعالى، وأنه لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، فهو الذي تفزع إليه الخلائق، هو الذي يفرج الكروب ويذهب الهم والحزن ويعيذك من داء البخل والعجز والكسل. وإذا دعوت تدعو وأنت حاضر القلب، تدعو وأنت حاضر القلب وراغب إلى الله عز وجل في جلب المصلحة ودفع الضر، وموقن بالإجابة، موقن بأن الله سيجيبك، سواء عجل لك الإجابة فورا أو صرف الله عنك سوءا ومكروها بهذا الدعاء لا تعلمه، أو ادخرها الله لك ليوم القيامة فيثيبك على دعائك، لأن الدعاء عبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء هو العبادة.
نعم. قال وحدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن قال سعيد الزهري عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أسمعه كثيرا يقول اللهم أعوذ بك من الهم والحزن وضلع الدين وغلبة الرجال. وذكر بعض ما ذكره التيمي. والحديث صحيح وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي.
جملة الأدعية، لأن العبد ضعيف، ضعيف لا يستطيع جلب خير ولا دفع شر عن نفسه، فلا بد أن يلجأ إلى الله عز وجل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أكمل الخلق وأعرفهم بالله عز وجل وأتقاهم له، يستعيذ بالله من الشرور، هذه شرور استعاذ منها، من الجبن والحزن، غلبة الدين، قهر الرجال، كل هذه يدفعها الله تبارك وتعالى إذا لجأت إليه صادقا وتدعو بما ثبت في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة. أدعية كثيرة تتضمن تحقيق المصالح لك أيها المسلم من خير الدنيا والآخرة، ودفع المضار والمكاره من الشرور الدنيوية والأخروية، فتبذل جهدك في الدعاء وأنت مقيم في صلاة أو في غير صلاة أو مسافر أو عند النوم أو الاستيقاظ أو في أي حال من الأحوال، أكثر من الدعاء، لأن الله قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. كفاية.
جزاك الله خيرا. هذه بعض الأسئلة.
أحسن الله عزيز رحمه الله رحمه الله إياه
من فرنسا قال عرضت لنا البلدية قاعة حيث ندفع ثمن كرائها. يقول من فرنسا عرضت لنا البلدية قاعة ندفع كرائها علما أن نصلي فيها الصلوات الخمس، فهل تعتبر مصلى أم مسجد؟
تعتبر مصلى، هذه تعتبر مصلى لا تعتبر مسجدا.
يقول أريد أن أجمع الإخوة في المسجد وأقرأ فقط عليهم رسالة التأصيل في طلب العلم للشيخ بازمول حتى ننتفع ونتعلم.
الشيخ
بازمول بازمول.
بازمول. طيب.
كي نطلب العلم قبل الإقبال على الكتب، فما نصيحتكم جزاك الله خيرا؟
طيب، قراءة الكتب النافعة هذه مفيدة ونافعة ودعوة إلى الله عز وجل، حتى ولو لم تستطيع على شرحها وبيانها، كل إنسان يأخذ نصيبه من المعرفة من الكتاب المقروء.
يقول: هل قراءة القرآن بدون تحريك الشفتين يعتبر قراءة، وهل يثاب صاحبها؟
الذكر بالقلب واللسان، وبالقلب وقد يكون باللسان فقط، فالذكر المحمود أن يكون بالقلب واللسان، تنطق بلسانك وتعي بقلبك، هذا هو الذكر الصحيح. وأما ذكر القلب فينفع، وهو التفكر في الأشياء والتدبر للأحكام بدون أن يتكلم الإنسان به، لكن ليس كالقسم الأول ذكر القلب وحده. وأما باللسان فالثواب عليه قليل، يعني تذكر بلسانك وقلبك غافل، هذا قليل الجدوى، بل ينبغي أن تحضر قلبك عندما تتلفظ بلسانك. وفي الحديث إن الله لا يسمع لا يجيب دعاء من قلب غافل. لاهي. نعم. نعم، لكن الذكر المشروع باللسان، يعني أنت تقرأ الآن في الصلاة، في الصلاة السرية تقرأ في نفسك، لكنك تقرأ قرآن وتدعو، فهذا الذكر في النفس. أما مجرد يعني صمت وتدبر وتأمل في الأشياء، هذا وإن كان ذكر إلا أنه ليس كالذكر باللسان. أيوة، في يعني تنطق في نفسك قراءة أو تسبيح أو دعاء. نعم، هذا الحديث حق: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. الجزاء من جنس العمل. نعم.
يقول من مصر: ما حكم التصوير بالتليفون المحمول يعني الجوال، او حفظ الصورة داخل هذا الجهاز؟
التصوير لا يجوز الا لحاجة، اذا دعت اليه الحاجة الضرورية جاز التصوير، وان لم تدعو فلا يجوز التصوير، لا بواسطة جوال ولا بواسطة وسائل اخرى.
هذا يسأل يقول: هل يطلق زوجته اذا اصرت على عدم ستر وجهها؟ هل يطلق زوجته اذا اصرت على عدم ستر وجهها بعدما نصحها مرارا واستفتت عالما، لكنها تأخذ بأدلة المجيزين لكشف الوجه؟
يعالجها اذا كانت مستقيمة في صلاتها وبقية شعائر الاسلام، يعالجها وينصحها فلعلها تستجيب له، لأنها تأثرت بفتاوى كفتاوى الشيخ الألباني رحمه الله ومن مشى على طريقته، وقبله ناس، قبله علماء، لكن كلامهم مرجوح، والراجح وجوب ستر الوجه والكفين عن الأجانب، هذا هو الراجح الذي تؤيده الأدلة، لأن المحاسن، محاسن أعضاء المرأة، أهمها وأحسنها وأشدها فتنة الوجه والكفين البنان، فإذا كشفت الوجه ما بقيت إلا العورة المغلظة، فعلى النساء أن يتقين الله عز وجل في والحشمة والحياء والستر فتستر جميع جسدها. الإمام أحمد رحمه الله هو من أئمة الهدى، يرى بأنه يجب على المرأة أن تغطي عليها الخف الذي تلبسه، يجب أن تغطيه لأنه يصف القدم. هذا من الأمور المهمة جدا في الله. فلا يجوز لهذه المرأة يعرض عليها الستر الذي يرضي الله عز وجل عنها ثم يصونها ثم يدخل السرور على زوجها. لا يجوز لها أن تعاند وتكابر وتقول أنا سمعت كذا وكذا.
نعم. هذا يسأل يقول من فرنسا: الغسل للجمعة هل هو واجب أو مستحب؟ يسأل عن حكم الغسل للجمعة هل هو واجب أم مستحب؟
مستحب، مستحب من السنن المستحبة، لكن إذا كان يحمل أوساخا يؤذي المسلمين وجب عليه أن يغتسل، كأهل الورش وأهل الأعمال الشاقة وأهل البناء يجب عليه أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين، لأنه يدخل في عبادة فاضلة ويدخل مع مجتمع مسلم ومع ملائكة الله، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم.
السؤال الأخير جزاك الله خيرا، يقول: رجل من هولندا يريد أن يعدد وأسرة زوجته الأولى لا يوافقون على ذلك، يريد أن يعدد أن يتزوج بأخرى وأسرة زوجته الأولى لا يوافقون على ذلك، حتى وصل الأمر إلى أن هددوا ابنتهم على أن يهجروها إن لم تطلب الطلاق، وزيادة على هذا أخت الزوجة تسبب مشاكل بين الأسر، فهل للزوج منع زوجته من رؤية أختها؟ وماذا تنصحون الجميع جزاكم الله خير؟
الصفة لا يجوز لأحد يعترض على تعدد الزوجات، لا يجوز لمعترض أن يعترض، لا الزوجة ولا أولياؤها ولا الأسرة، ما دام يملك القدرة على الزواج والنفقات لا يجوز لأحد أن يعترض عليه، والله أعلم.
جزاك الله خير.